إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الخطأ يخلو منه الآدميون، وربما تجاوز الآدمي الخطأ اليسير إلى البغي والاعتداء، فجعل الشرع العقوبات الشرعية لحماية المجتمع، فالعقوبة لرد من يحاول الجناية على الناس بغير حق. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. والعقوبة الشرعية تطهير للآدمي في الدنيا قبل أن يلقى ربه عز وجل. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجلس فقال: تبايعونني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه، فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. رواه البخاري ومسلم. فإذا عوقب الجاني عقوبة شرعية تطهر من تبعة الذنب، فلا يعاقب عليه في الآخرة، فلا يجمع له بين عقوبة الدنيا والآخرة. حتى القتل كما هو ظاهر الحديث، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: التحقيق في المسألة أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للمقتول، وحق للولي. فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي، ندما على ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوحا، سقط حق الله عز وجل بالتوبة، وحق الولي بالاستيفاء أو الصلح أو العفو، وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن، ويصلح بينه وبينه، فلا يبطل حق هذا ولا تبطل توبة هذا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إخوتي، العقوبات الشرعية نوعان: حدود، وهي العقوبات المقدرة شرعا كحد الردة والزنا والسرقة وغيرها، والنوع الثاني التعزير، وهو التأديب في كل معصية لم يرد فيها حد ولا كفارة. والتعزير متروك لجهاد القاضي، فيجوز التعزير بالجلد ولا حد لأقله، فلو قدر أقله لكان حدا. فعن أبي بردة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. رواه البخاري ومسلم. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتجاوز في التأديب لحق الآدمي كتأديب الصغير عشرة أصوات. أما في حقوق الخالق إذا كان على فعل محظور أو ترك مأمور فتجوز الزيادة على العشرة. وكذلك لا حد لأكثر التعزير على الراجح، بل للقاضي العدل المستقل الحكم بالقتل تعزيرا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما ونفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه. رواه النسائي بإسناد صحيح. وله شواهد صحيحة من حديث شرحبيل بن أوس وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم. ولم يختلف أهل العلم في ثبوت حديث قاتل شارب الخمر في الرابعة، إنما اختلفوا هل الحديث منسوخ أم لم ينسخ. والأمر بقتل مدمن الخمر على رأي المحققين كشيخ الإسلام ابن القيم من باب التعذير، فيترك الأمر لاجتهاد القاضي. ولم يقتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شرب الخمر أحدا، إنما جلد مرارا. ويجوز للقاضي التعذير بالمال، وذلك بإتلاف المال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. رواه البخاري ومسلم. فهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتحريق البيوت، وحاشاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يهم بمعصية. فتحريق البيوت تعذير بإتلاف المال. ويجوز للقاضي التعذير بأخذ المال سواء أعطي أحد المسلمين، كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه ركب إلى قصره بالعقيق أي في المدينة، فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه. فلما رجع سعد رضي الله تعالى عنه جاء أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال رضي الله تعالى عنه: ما عاد الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأبى أن يرد عليهم. رواه مسلم. فأباح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعذير من اعتدى على حرم المدينة بصيد أو احتطاب بأخذ ما عليه إلا ما يواري سوأته. قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: في هذا الحديث دلالة لقول الشافعي القديم: إن من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها أخذ سلفه. وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، انتهى كلامه. أو يصرف ما يؤخذ منه في مصالح المسلمين. فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: في كل إبل سائمة، في كل 40 إبنة لبون، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن أبى فإن آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها شيء. رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعقوبة من امتنع من دفع الزكاة بأخذ شيء من ماله مع الزكاة، وهذه عقوبة تعذيرية. فهذه النصوص وغيرها من المرفوع والموقوف التي لا يتسع المقام لذكرها تدل أن التعذير بالمال لم ينسخ. فعذر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالمال كعمر وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما. وتدل أيضا أنه يجوز للحاكم العادل أن يضع على المسلمين عقوبات مالية لقصد التعذيب بشرط أن لا يتضرر بها الناس، لكن المشاهد أن بعض هذه العقوبات المالية تثقل على الناس حتى كثر السؤال عن حكم إعطائك الزكاة لمن عليه مخالفات مرورية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين وجعلنا منهم. الحدود غالبا لا يقع فيها ظلم لأن الأمر فيها ظاهر، فهي محدثة في إثباتها وفي مقدار عقوبتها، لكن الظلم يقع أحيانا في العقوبات التعذيرية لأنها راجعة لاجتهاد القاضي، وقد يكون اجتهاد القاضي غير مصائب. ومن ذلك تأذير بالسجن. فمثلا الكلام على الناس عامتهم وخاصتهم، وردت النصوص الشرعية في التعامل معه وفي العقوبة عليه. فمن تكلم في شخص بغير حق يجوز للمتكلم فيه أن يرد عليه بالكلام، والأفضل العفو لعموم قول ربنا تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وفي هذه الحال من رد عن نفسه الكلام ليس آثما إذا لم يتعدى بالكلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المستابان ما قالا فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم. رواه مسلم. قال السيوطي رحمه الله تعالى: اسم الساب الواقع بين اثنين مختص بالبادي منهما، إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار فيقول للبادي أكثر مما قال له، ولا يجوز للمسبوب أن ينتصر إلا بمثل ما سبه، ما لم يكن كذبا أو قذفا أو سبا لأسلافه. فإذا انتصر استوفى مظلمته وبري الأول من حقه، وبقي عليه إثم الابتداء والإثم المستحق لله. انتهى كلامه. وأعظم ما يعاب به الشخص من الكلام هو الطعن في العرض، وقد طعن في عرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واتهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الطاهرة المطهرة اتهمت بالزنا. وجاء الحكم من الله عز وجل بقوله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فيجلد قاذف المسلمة البالغة العاقلة العفيفة، يجلد إذا لم يثبت دعواه 80 جلدة ولا تقبل شهادته، ويحكم بفسقه إلا إذا تاب. فلا أعظم من اتهام الشخص في عرضه، وجعلت العقوبة الحسية الجلد فقط. وقد نيل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم ينتصر لنفسه ولم يعاقب. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم غنيمة بالجيران، إذ قال له رجل: اعدل. فقال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد شقيت إن لم أعدل. رواه البخاري ومسلم. فاكتفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برد التهمة عن نفسه ولم يعاقب، وكذا خلفاؤه الراشدون رضي الله تعالى عنهم. فحينما قال عيينة بن حصن لما دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر رضي الله تعالى عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله: والله ما جاوزها عمر رضي الله تعالى عنه حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله. رواه البخاري. فأراد عمر رضي الله تعالى عنه أراد أن يعاقب من افترى عليه بالضرب، ثم عافى عنه بعد ذلك. فالسجن المدد الطويلة بسبب كلام قيل في شخص مهما على قدره ليس من شرع الله، وشرع الله منزه عن هذا الظلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل، أو نظل أو نظل، أو نظلم أو نظلم،